المسلمين من يفعل ذلك. والشاهد على كل حال أن مسألة السمع والطاعة مسألة مهمة ومسألة حساسة، فيجب عليك أن تطيع والديك وأن تطيع من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمرك من غير الوالدين أيضا. ما لم تؤمر بترك واجب أو بفعل محرم، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الرابع الهجرة الجماعة، سمع الطاعة الهجرة. الهجرة بمناسبة السمع والطاعة، هنا أذكر موقفا للشيخ ابن عثيمين حفظه الله لما منع بعض الدعاة في المملكة من التدريس ومن الخطابة ومن المحاضرات، فبعض الشباب المتحمس ثار وقال لا بد من عمل مظاهرات ولا بد من عمل كذا، لا بد من إضراب، ولا طريقة الفرق والأحزاب، طريقة الحزبيين. فالشيخ ابن عثيمين طبعا العلماء هنالك كما قلت موقفهم واضح وجزاهم الله خيرا، لأنهم بوضوحهم وضحوا المسألة لجميع الناس في المشارق والمغارب. فالشيخ قال أنا شخصيا لو أمرني ولي الأمر أن أمكث في بيتي وألا أدرس أحدا في المسجد فيجب علي طاعته، لأني لست الوحيد الذي يدرس، فهو إن منعني لكنه لم يمنع غيري، فهناك من يدرس الناس وهناك من يوصل لهم الحق، فقد يرى من المصلحة في بقائي في بيتي ما لا أراه، وقد يكون مخطئا أيضا في قراره ولكنه لم يأمرني بمعصية لله، فما دام الحق يصل الناس لأن ما أقوم، يقول الشيخ، لأن ما أقوم به هو فرض كفائي، وهذا الفرض الكفائي يوجد من يقوم به، فلست الوحيد الذي يقوم بهذه. انظروا كيف فرق بين موقف عالم من العلماء وبين موقف من يهيج الناس ويعتبر مثل هذا القرار حربا لدين الله في الأرض، ويعتبره عداوة للإسلام والمسلمين، ويعتبره ويعتبره ويعتبره، ولا بد من قيام المظاهرات، ولا بد من القيام بإضرابات، ولا بد من اعتراض. المسألة تحتاج إلى تفصيل، وقد يكون كما قلنا ولي الأمر مخطئا فيما يراه، قد يكون مخطئا يعني، ومع ذلك هذا لا يوجب الخروج عليه ولا يوجب إثارة الفتن ولا يوجب أنك لا تسمع له ولا تطيع. فهذا موقف أهل العلم، وفي المقابل ذلك موقف الحزبيين والذين تشبهوا بأعداء الإسلام والمسلمين من الشيوعيين وغيرهم. فالإضرابات والمظاهرات هذه ما عرفت في تاريخ أمة الإسلام إلا لما ابتدعها وأحدثها الشيوعيون الثوريون، ومن هؤلاء الشيوعيين والثوريين أخذها أصحاب الحزبيات والفرق وأدخلوها في الدين وجعلوها من أسباب نصرة الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا خطأ، فليس في الإسلام مظاهرات، وليس في الإسلام ثورات، وليس في الإسلام انقلابات، وليس في الإسلام إضرابات عن الطعام، كل هذا مأخوذ من أعداء الدين من الشرقيين والغربيين، فلا ينبغي أن نتشبه بهم في مثل هذه الوسائل غير المشروعة والتي لا تعرف في سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. من من السلف الصالح أضرب عن الطعام؟ هل أضرب الإمام أحمد عن الطعام في السجن؟ هل أضرب شيخ الإسلام التيمية عن الطعام حتى ترفع قضيته إلى لجان حقوق الإنسان في زمانه؟ ما هذا ما يعرف في سلفنا الصالح. هل خرج شيخ الإسلام التيمية في مظاهرة؟ هل أمر الإمام أحمد أهل السنة بالخروج في مظاهرات تنادي بخلع الخليفة في زمنه أو بمحاربة بدعة القول بخلق القرآن؟ ما يعرف. بالعكس، كان أهل السنة حريصين كل الحرص على إخماد الفتنة وعلى القضاء على أسبابها، كانوا حريصين من جهة على بيان الحق ومن جهة على جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم وعدم إراقة الدماء وإثارة الفتن وتهييد الناس، لأن المفاسد التي تترتب على ذلك معلومة لدى كل عاقل فضلا عن كل عالم بالكتاب أو السنة. الأمر الرابع الهجرة، والهجرة الكلمة الرابعة الهجرة، والهجرة يظن بعض الجهلة أن الهجرة قد انتهت بفتح مكة لما قرأوا كلمة لبعض أهل العلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فأهل العلم لما تكلموا على هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية قالوا أي بعد فتح مكة. طيب إن كان بعض أهل العلم قد قصرت عبارتهم فإن غيرهم من أهل العلم قد كملت عبارتهم فقالوا أي من مكة إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح، الفتح فتح مكة نعم ولكن لا هجرة بعد الفتح ليس حديثا عاما في كل هجرة، بل الهجرة المرادة في هذا الحديث هي الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة، أي لا يهاجر من أهل مكة أحد إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة نفسها صارت دار إسلام والهجرة لا تكون من دار إسلام إلى مثلها، فهذه دار إسلام وهذه دار إسلام، فالهجرة من مكة إلى المدينة كانت قبل فتح مكة لأن مكة كانت دار كفر، كانت دار كفر، فلما فتحت صارت دار إسلام، فكانت الهجرة قبل الفتح من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما بعد فتح مكة فالهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت إلى يوم القيامة، ما في هجرة من مكة إلى المدينة. أما الهجرة التي هي الهجرة من غير مكة إلى المدينة أيضا أو إلى غيرها من دون الإسلام، عندما عرف المسلمون في الحبشة أن مكة قد فتحت أو عرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتصر وتمكن، هل بقوا في الحبشة أم رجعوا إلى المدينة؟ رجعوا إلى المدينة وهم مهاجرون، فالهجرة إلى المدينة لم تنتهي لأنه ما زال كان ما زال في الجزيرة، كان ما زال في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب دور كفر. يعني هل مكة كانت دار الكفر الوحيدة؟ لا، مكة هي التي صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة إلى المدينة. لكن هل هناك هجرة من غير مكة إلى المدينة؟ نعم، هذه ماضية لم تنتهي بعد، لا هجرة بعد الفتح، والحديث خاص لأنه مقيد بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. ففي النصوص الأخرى المحكمة يذكر الله سبحانه وتعالى الهجرة، ومثل قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا نص عام، هجرة لم تنتهي بعد إلى يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع بعصر ولا بحدث ولا من مكان إلى مكان، يعني الهجرة ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع بمجرد فتح مكة كما ظن بعض الجهلة كما قلت، فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع الهجرة أبدا، لأن الهجرة من الطاعات الدائمة، والهجرة منها عام ومنها خاص، ومنها كلي وجزئي، فهناك هجرة من مكان إلى مكان، هجرة من مكان إلى مكان، أن تترك البلد أو المكان الذي تعيش فيه إلى مكان آخر، كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكالهجرة من دار البدعة كإيران مثلا إلى دار السنة. فهذه هجرة كلية، أي تفارق المكان كله، تفارق البلد كله إلى بلد أخرى. كذلك الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، إن كانت البلاد التي أنت فيها مسلمة ولكنها غلبت عليها المعاصي بحيث لا تستطيع أنت أن تقيم دينك فيها، فتهجر أو تهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، وإن كانت الأرضان أو إن كان الأرضان مسلمتين، يعني هذه الأرض مسلمة وهذه الأرض مسلمة، لكن هذه أرض طاعة وهذه أرض معصية. فهناك هجرة تامة أو كاملة من بلد إلى بلد، تفارق المكان إلى مكان آخر. وهناك هجرة جزئية، أنت في نفس البلد لكنك تهجر المعصية في المكان الذي يعني ترتكب فيه المعصية، أنت تهجره، خاصة إذا كنت أنت الذي ترتكب المعصية، فتهجر مكان المعصية إلى مكان الطاعة ولو كنت في نفس البلد. فالذي يفارق عملا يرتكب فيه محرما إلى عمل لا يرتكب فيه محرما، هذا مهاجر. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الذي يترك دراسة يرتكب فيها معصية إلى دراسة لا يرتكب فيها معصية، هذا هاجر. الهجرة هنا هجرة جزئية أو خاصة، ليست من بلد إلى بلد، أنت في نفس البلد لكن تهجر الطاعة، تهجر المعصية إلى الطاعة. فالمهاجر بهذا التعريف العام يمكن أن يهاجر وهو في نفس بلده. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهكذا المؤمن دائما يهجر المعاصي ويهجر أهل المعاصي حال معاصيهم، لا يخالطهم حال معصيتهم إلا إذا كان منكرا عليهم، إلا إذا كان منكرا عليهم. فالشاهد أن الهجرة ماضية إلى قيام الساعة، وهي كلمة من الكلمات التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بها أيضا. والجهاد في سبيل الله، والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد بالحجة والبيان والدليل والبرهان، وجهاد بالسيف والحديث. الجهاد الأول جهاد بالحجة والبيان، أو بالكلمة والبيان والدليل والبرهان والحجة والقرآن. هذا الجهاد يقوم به من يعلمون الحجج والبراهين، والأنبياء يعني كلهم جاهدوا هذا النوع من الجهاد، الجهاد بالكلمة وبالحجة وبالبيان، إقامة الحجة على الناس، الرد على الباطل وأهله، بيان الحق للناس ودعوة الناس إلى الحق. قام كل الأنبياء بهذه الوظيفة وبهذا النوع من أنواع الجهاد. أما الجهاد بالحديث وبالسلطان وبالسيف، فهذا لم يقم به جميع الأنبياء، لأن هذا يحتاج إلى تمكين، يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى استطاعة. فموسى عليه السلام لما أمر قومه بالجهاد لفتح بيت المقدس، وعصاه قومه وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لم يقل هيا يا هارون لنقتحم أنا وأنت الباب وليحصل ما يحصل، ويعلم مسبقا أنه سيهلك هو وأخوه، لأن هؤلاء العماليق جيش، يحتاجون إلى جيش. فمن البدهيات أن الجيش لا يواجهه إلا جيش، حتى وإن كان أقل منه في الإمكانات، وأقل منه في العدد، لكن هو جيش له قيادة وله منع وقوة، وإن كانوا أضعف من عدوهم في أعدادهم وفي عددهم، لكن جيش. فما يصلح أن يواجه الإنسان جيشا، هذا ما ينفع. كما يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: حتى لو فرضنا جدلا أن هذه الأنظمة الحاكمة كافرة، فلا يجوز الخروج عليها بسكين المطبخ وعصا الراعي. كلامه حق، لأنه كلام بدهي ما يحتاج إلى أدلة. بعضهم يقول: ما الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى: جاهدوا الذين يلونكم من الكفار. يقول: خلاص، هذا أمر، جاهدوا، كما قال الله سبحانه: أقيموا الصلاة، قال جاهدوا، فيجب علينا الجهاد كما تجب علينا الصلاة، ولم يأمرنا الله أن نكون جيشا حتى نجاهد، بل أجاهد ولو كنت وحدي، ألف نفسي هذا ليس جهادا، هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا لا يقدم ولا يؤخر. ولو قتلت 100 وزير داخلية سيأتي غيرهم، لن يغير هذا من الأمر شيئا. فهذا إزهاق لأرواح محرمة، وهذا من الفساد في الأرض، وليس هذا من الجهاد في شيء. فحتى الشيخ يقول: حتى لو كانت الحكومة كافرة، وضرب مثلا واضحا بحكومة اليهود، ونفس المثل يضربه شيخنا الشيخ الألباني عندما يتغنى بعضهم بالجهاد الذي ليس من خلال جيش فقدرة واستطاعة. اليهود جيش، لا بد أن يواجههم جيش. عندما يواجه الجيش المصري الجيش اليهودي، هذا يعتبر جهادا. عندما يواجه الجيش السعودي أو الأردني أو أي جيش من جيوش المسلمين، جيش له قيادة يحارب اليهود، هذا إذا كان بغرض تحرير بيت المقدس، هذا يعتبر جهادا. أما أن يقوم بعض الناس بحرب عصابات أو بعمليات فدائية أو نحارية، فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله، ولا يمكنهم أن يغيروا شيئا. ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وهو في وسطها، ما نعرف نبيا واحدا قاتل قومه وهو يعيش بينهم. الجهاد يجب فيه التميز والتحيز، لا بد أن تكون هناك فئة مؤمنة منحازة وواضح. وربنا سبحانه وتعالى أخر فتح مكة من أجل أن التميز لم يكن بعد قد حصل كاملا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، ما معنى التزيل؟ التميز، الانفصال الكامل، أن يكون المؤمنون في جهة والكفار في جهة. هؤلاء معروفون بأنهم مؤمنون، هؤلاء معروفون بأنهم كفار. من من الأنبياء حارب حرب عصابات؟ لا أحد. من من الأنبياء عمل فتنا وقلاقل وهو يعيش بين قومه؟ بالعكس، كان الأنبياء يهدئون الأمور، وكانوا في غاية الحكمة، كيف لا وهم أنبياء الله الذين لا يتصرفون إلا بوحي. فالجهاد لا بد فيه من تميز، ولذلك لم يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن انتقل من مكة إلى المدينة، هنا حصل التميز. ومع ذلك لم يحصل الجهاد كاملا، بل كان بتدرج، كان بتدرج. فمكة كما سمعتم في الآيات كان فيها رجال مؤمنون وكان فيها نساء مؤمنات لا يعلمهم المسلمون، فلو دخلوا مكة قبل التميز لقاتل المؤمنون إخوانهم المؤمنين وأخواتهم المؤمنات وهم لا يعلمون أنهم منهم. فربنا أخر الفتح سبحانه وتعالى، وهذا كان من حكم صلح الحديبية، أن يحصل التميز الكامل الذي لا اختلاط فيه. أما الآن فالمسألة في فلسطين. يضرب المثل كما قلت شيخنا الألباني وشيخنا شيخ ابن عثيمين حفظهم الله، ماذا يستطيع أن يعمل ذلك الفدائي في فلسطين؟ ماذا يستطيع أن يصنع لو فجر 50 أتوبيس؟ ماذا يصنع؟ هل يغير من الأمر شيئا؟ هل هذا يزحزح اليهود عن تلك الأرض؟ إطلاق. بالعكس، إذا قتل يهودي واحد فالنتيجة معروفة، أنه يقتل في مقابل ذلك اليهودي عشرات وعشرات من الفلسطينيين. فحرب خاسرة بكل المقاييس، حرب خاسرة. حتى لو كان الحكام كفارا ككفر اليهود، ليس من المصلحة أن تتم المواجهة بهذه الصورة. بل أهل العلم الذين اكتفوا أثر الأنبياء كانوا يعملون مثل الأنبياء تماما. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليس له قوة ولا منع، بل كان في الغالب يحميه أقاربه من الكفار، أليس كذلك؟ بلى. وكان أحيانا لا يستطيع دخول مكة إلا في عناية واحد من المشركين. حقيقة المؤمن لا بد أن يعيش الواقع الذي يحيط به، ولا ينبغي أن يعيش في أوهام وأحلام أبدا. ماذا يفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليغير واقع مكة ويغير واقع قومه؟ دعاهم فلم يستجيبوا لدعوته. إذن هو جاهد النوع الأول من الجهاد، بالكلمة والبرهان وبالدليل وبالبيان وبالحجة وبالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به أي بالقرآن. فهناك جهاد بالكلمة والبيان والدليل والبرهان والحجة والقرآن، هذا جهاد في نص القرآن الكريم. بعض الناس لا يعتبر الجهاد جهادا إلا إذا كان فيه إراقة دماء وسيف، لا، هذا نوع من أنواع الجهاد. وأعظم المجاهدين أو أفضل المجاهدين عند الله رجل قال كلمة حق، هذا الرجل ما قتل ولا ضرب، كل ما عمل أنه ذهب إلى سلطان جائر، ونقول ذهب إليه أو ذهب به إليه أو دخل عليه أو أدخل عليه، ولم يقل هذه الكلمة في مجلسه، هو قال كلمة حق عند سلطان جائر. إنما ما يفعله كثير ممن يزعمون أنهم مجاهدون أنهم يصعدون المنابر ويشتمون السلطان من فوق المنبر، فيقولون هذا جهاد، هذا ليس جهاد، هذا فساد، هذا فساد في الأرض. الذي يريد أن ينصح الحاكم وهو شجاع يذهب إلى الحاكم، وكلما كان وحده مع الحاكم كلما كانت النصيحة أبلغ. وقد اعترض بعض التابعين على بعض الصحابة أنهم لا ينصحون الحكام، قال أتريد أن أنصحه أمامك؟ ما تدري ماذا يدور بيني وبينه. نفس هذه الكلمة يقولها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين الآن. الملك فهد لعله يتكلف زيارة الشيخ ابن عثيمين في بيته. لماذا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين هو على الملأ، لأن النصيحة على الملأ تعتبر فضيحة. ثم إن غاية ما يريده الناصح أن ينصح المنصوح، ليس عليك هداهم، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. فهو يوصل ما عنده من العلم، هذا الشيء غلط، هذا الشيء صواب، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، ليس من الصالح أن تعملوا كذا، من الصالح أن تعملوا كذا. ففي الوقت الذي يأمر الملك فهد بمنع بعض الدعاء من الكلام، تجده يحث البعض الآخر على الكلام، بل ويزورهم، بل ويعمل لهم شأنا واحتراما. والشاهد أن النصيحة لا تكون على الملأ، هذه ليست نصيحة، هذه صريحة. فالذين يركبون المنابر ويقولون حكامنا العملاء، حكامنا كذا، هذا ليس من هدي الأنبياء أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نهي عن سب آلهة المشركين لئلا يتسبب بذلك في إثارة المشركين على المسلمين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهينا عن سب آلهتهم جهارا لئلا يسبوا الله سبحانه وتعالى بسبب سبنا لهم ولآلهتهم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة دعاهم وجاهدهم بالقرآن وبالحجة والدليل لم يستجيب. كيف يغير هؤلاء الناس؟ هل عمل حرب عصابات؟ لا. هل عمل عمليات انتحارية؟ يقول لكل صحابي خذ السيف وإذا توسطت جماعة من المشركين اقتلهم وإن قتلوك وليحصل ما يحصل. هذا معناه أن تستأصل الفئة المسلمة، هم يؤذون ويعذبون بدون أن يثيروا فتنة، فكيف إذا أثاروا؟ ما هو التدرج الفطري؟ رجل يعيش بين قومه وهو مستضعف ويدعوهم إلى الحق وهم يأذون، كيف يغيرهم وكيف يزيل باطلهم؟ أيعمل عملا هجوميا وهو يعيش بينهم لا يملك حتى أن يميط الأذى عن ظهره، يطرح الأذى فوق ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولا يملك أن يزيل الأذى عن نفسه، بل يستهزئ به المشركون ويبخرون إلى أن تأتي فاطمة رضي الله عنها ابنته. بعض الصحابة يشاهد المنظر، ابن مسعود حاضر ولا يملك شيئا. ابن مسعود لو كنا نحن على نفس المشهد الذي يطيفه عبد الله بن مسعود لو وقف أمثال عبد الله بن مسعود لأنهم جبناء، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم والأذى على ظهره ولا يفعل شيئا، يميط الأذى وليقتل في سبيل الله؟ لا، هذا أمر يعني من الأوهام والأحلام التي يعيشها البعض ويحاول أن يقنع الناس بأنها حقيقة. فابن مسعود ليس جبانا ولكنه عاقل، ما الفائدة إذا هو أماط الأذى ثم قتل؟ وما الفائدة لو قام كل المسلمين في مكة بإماطة الأذى وقتلوا؟ فتزول هذه الدعوة ويموت هذا الدين. في بدر وهي معركة جهادية فيها جيشان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إن تهلك أو تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. جهاد ومع ذلك هو حريص فقراء هذه الفئة المؤمنة وأنها لا تستأصل، فكيف بالمستضعف؟ فماذا يفعل العاقل؟ ماذا يفعل الإنسان الحكيم الذي يتعامل فعلا مع المستطاع؟ لا يكلف الله نفسا، كلف الله نفسا كما قلنا موسى وهارون نبيان وأحدهما من أولي العزم، ادخلوا عليهم الباب، لا لن ندخل الباب، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال اقتحم أنا وأخي، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم لا تستطيع. لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع وأصحابه لا يستطيعون. الإنسان لما أقول لا أستطيع هذا لا يعتبر جبانا، بل هذا شجاع، بل هذا جريء، بل هذا صريح، هو يعرف إمكاناته. لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن البدهي أنه يبحث عمن يستطيع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ يعرض نفسه على من يستطيع، من الذين يملكون القوة في جزيرة العرب في ذلك الوقت؟ أي قوة معترف بها في جزيرة العرب؟ القوة القبلية القبائل. فبدأ صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم، بل وأحيانا يتكلف الانتقال إلى مكان تلك القبيلة، يقول: من يقبلني ويحميني بدعوتي ويأويني وكذا وكذا حتى أبلغ دين الله. هو يطلب الحماية من أهل الاستطاعة. ليس من الحكمة أن تنشئ أنت قوة تزعم أنك تجاهد بها قومك وأنت تعيش بينهم، أصلا لم يدعك قومك يسمع تصنع بهم ذلك. بدأ هل يمكن أن يتركك تكون جيشا وأنت تعيش معه؟ قطعا لا. هذا كلام محتاج إلى فهم. فليس من الحكمة في الجهاد أن تنشأ قوة من داخل الكيان الذي تريد أن تجاهده، هذا ليس من الحكمة، بل الحكمة أنك تعرض نفسك على أصحاب القوة فعليا. فكانت القوة في ذلك الوقت قبلية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير طريقته، يعرض نفسه على القبائل، ساب إلى أهل الطائف ورجع رفضوه، يعرض نفسه في المواسم، من يأويني حتى أبلغ دين الله، من يطلب الحماية من المخلوق برغم أنه متوكل على الله، لكن الله عز وجل جعل القوة الحقيقية الفعلية في يد هذا المخلوق، فهذا من أسباب نصرة الدين. ولعل الله أن يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن استمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته ولم يغيرها حتى قبلته قبيلتان الأوس والخزرج، وحصلت الاتفاقية أو المعاهدة المعروفة بإيش؟ بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وبدأ المؤمنون المستضعفون في مكة يهاجرون من أرض الاستضعاف إلى الأرض التي وافق أهلها على استضافة هذه الدعوة وعلى حمايتها بكل ما أوتوا من أسباب الحماية. هذا هو التصرف البدهي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أراد أن يجاهد الشركة ومظاهرها في الجزيرة العربية، هل خرج بسيف يضرب الناس الذين يقفون بالقبور؟ لا، وإنما حصل بينه وبين رجل من أهل السلطان أيضا معاهدة. هذا رجل سلطان فعلي، كان أميرا على منطقة الدرعية الذي هو الأمير محمد ابن سعود، نفس طريقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صاحب الدعوة صاحب الرسالة يعرض نفسه على أهل القوة والسلطان الممكنين فعلا حتى يقبله بعضهم ولو واحد منهم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض نفسه على رجل قبل محمد بن سعود وآواه، ثم لما خوف وهدد قال له ارحل عن بلدتي، ورحل الشيخ حتى رزقه الله بآخر وهو الأمير محمد بن سعود. وشاهد أن حصل بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الحجة والبيان والدليل والبرهان معاهدة مع الأمير محمد بن سعود، هذا بعلمه وبحجته وبيانه وكلمته وبرهانه، وهذا بماذا؟ وهذا بسيفه. النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته والأمصار بسيوفه. وهذه بداية النصر وبداية الجهاد الحقيقي. فشاهد أن الجهاد لا بد أن يكون بجيش، ولا بد أن يكون بإمام، ولا بد أن يكون بتميز، ولا بد أن يكون بوضوح. ما في الإسلام حرب عصابات ولا عمليات انتحارية ولا عمليات فدائية ولا مظاهرات ولا إضرابات عن العمل ولا عن الطعام، كل هذا ليس من الوسائل الشرعية. فالجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون ابتغاء مرضات الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، ولا بد أن يكون أيضا على صواب وفق شرع الله كغيره من الطاعات. أي طاعة يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، الشرط الثاني أن يكون صوابا موافقا لمنهج الأنبياء والمرسلين. وما أحسن ما كتب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذا الكتاب كتاب طيب، وقد ذكر في عنوانه أنه الذي يقتضيه الحكمة والعقل أو نحو ذلك. فهذا الكتاب يرد به الشيخ على الحزبيين الذين كتبوا كتبا بنحو هذا العنوان ليوهم الناس أن طريق الحزبية هو طريق الدعوة، هو طريق الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل كما قلنا ما جاهد منهم إلا الممكن القادر المؤيد بجيوش كسليمان عليه السلام الذي أيده الله سبحانه بجنود من الإنس وبجنود من الجن. فلنا إن شاء الله تتمة حديث عن هذا الأمر الجهاد، وكنت قد ألقيت محاضرة في مدينة منيا القمح قبل 6 سنوات تقريبا بعنوان الجهاد في سبيل الله أنواعه وأحكامه، وهذه المحاضرة قد نفع الله بها سبحانه وتعالى نفعا كبيرا، وكانت بتوفيق كبير من الله جل في علاه، فيمكن لإخواني أن يعودوا إليها وأن يستفيدوا منها. فأكتفي بهذا القدر،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما قال حبيبنا الحديث الأشعري رضي الله عنه، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. عرفنا في آخر الدرس الماضي أن الجهاد نوعان: جهاد بالحجة والبيان والدليل والبرهان، وكان هذا النوع من الجهاد وظيفة معظم الأنبياء الذين لم يتيسر لهم أتباع ولم يكن لهم قوة ولا سلطان إلا ألسنتهم، فقاموا بالدعوة إلى الله بحسب ما تيسر لهم، ولم يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون من مواجهة أعداء الدين بالقوة وباليد، لأن هذا لا يتيسر لهم أصلا. فالجهاد بهذا النوع كان كما قلنا وظيفة معظم الأنبياء. ففي ختام الدرس الماضي ذكرت أن بعض الأنبياء يسر الله لهم قوة وسلطانا كداود عليه السلام وسليمان عليه السلام، فسليمان عليه السلام آتاه الله جنودا وسخر له حتى الشياطين، وحشر لسليمان جنوده هكذا من الجن والإنس والطير، حتى الطير كانت جنودا لسليمان عليه السلام، فربنا جعل له جنودا، بل وسخر له الريح، سخر له الريح كان يأمرها فتأتمر. فالشاهد أن سليمان عليه السلام هو مثال للأنبياء الذين آتاهم الله الملك، فكان سليمان عليه السلام يجاهد بهذه القوة، وهو من أنبياء بني إسرائيل. وأما موسى عليه السلام وهو أيضا من أنبياء بني إسرائيل، وهو أفضل من سليمان بلا شك، لأنه من أولي العزم من الرسل،
فإنه لم يستطع أن يجاهد بالقوة. لما أمره الله بدخول الأرض المقدسة قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة، ولما امتنعوا قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ولكنهم أيضا امتنعوا وقالوا لموسى وهارون اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فهل قاتل موسى عليه السلام وأخوه وحدهما؟ وهل قالوا كما يقول بعض من لا فهم عنده اليوم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يحتج بالآية في غير موضعها؟ فيقول مهما كان الفارق في العدد بين المؤمنين والكفار فقول الله تعالى يكفي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أولا، من الذي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ من الذين قالوا هذا الكلام؟ من الذين قالوا هذا الكلام؟ أبو هند. أنا أبو هند، أخونا أبو هند مطلوب الخارج الآن، أخونا أبو هند يخرج، ولست أنا المقصود إلا إذا كان واحد يريد أن يخرجني من الدرس. ماذا أخونا أبو هند؟ طيب واضح، على كل هو يعرف نفسه، أخونا أبو هند يخرج لأهله. فكما بقصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة علمه مما يشاء. إيش الآيات قبلها؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نعم بإذن الله. إذن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن الاستدلال أصلا بالآية في غير موضعها. من الذي قال هذا كم من فئة قليلة؟ من قال هذا؟ إنهم الجيش، هؤلاء جيش، ما هو واحد. الذي يقول هذا الكلام ما هو شخص ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا جيش له قائد وله عدة. نعم هذا الجيش لا يكافئ الجيش المقابل، لكن هذا الكلام لا يقوله شخص بطوله يقاتل الجيش ويقول كم من فئة قليلة. أنت لا تدخل في هذه الآية من أصله، أنت لست جيشا حتى تقول هذا الكلام. فللأسف يضعون النصوص في غير مواضعها. فجيش إذا ما قورن بجيش الكفار، نعم عدده فعلا قليل بالنسبة للكفار وعدته أقل من عدة الكفار، هذا صحيح. فالآية تنطبق على جيش في مقابل جيش، ولو كان جيش المؤمنين أقل، وفي الغالب جيش المؤمنين يكون أقل من جيش الكفار. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إياكم منكم